أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اتضح في الدرس السابق جواب المحقق العراقي ومن تابعه على مجمل الوجه الذي أفاده الشيخ الأنصاري، أي الوجه الثاني والذي هو العمدة، وما تبعه ومن تبعه عليه من المحققين كصاحب الكفاية والمحقق النائني، وإن اختلفوا في التوصيف بأمر جانبي من ورود وحكومة. والظاهر أن هذا الجواب في حد نفسه جواب متين انصافا، لكن بالأمس حين التأمل وجدت أن بعض ما أفاده المحقق العراقي لا يتأتى توجيهه إلى الشيخ الأنصاري، وإن صح الوجه في نهاية المطاف. أوضح ذلك. تتذكرون معي أن المحقق العراقي من ضمن إشكالاته لأشكالها على القول بالحكومة الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني، وضمنا على من قال بالورود أيضا، هو أن الرتبة واحدة بين الاستصحاب المسببة وبين أثر الاستصحاب السببي اللي هو طهارة الثوب، لأن هذا الأثر مدلول التزامي لدليل حجية الاستصحاب، لأن الاستصحاب الجاري في الماء مدلوله المطابق لطهارة الماء. ومدلوله الالتزامي أي ثانيا وبالعرض، يعني رتبة متأخرة متفرعة، آثاره جواز شربه، طهارة ما يغسل به إلى آخره. أقول هذا الإشكال وإن لم يكن هو الجوهر، لأنه حتى لو تعددت الرتبة بعد ذلك، إذا بتتذكروا بالأمس أو في الدرس السابق، ها قلنا حتى مع تعدد الرتبة ما في مشكلة بتتعارض الأصول، فإن تعدد الرتبة وحده ليس ميزانا ما لم يعالج موضوعا أو محمولا في الدليل الآخر. تبهتوا؟ فالعبرة بمعالجتي للموضوع أو المحمول في الدليل الآخر. لكن مع هذا أقول هذا الكلام يتم على مباني صاحب الكفاية، على مباني الشيخ النائيني، لكن لا يتم، أرجو الانتباه، على مبنى الشيخ الأنصاري. ولم أجد من أشار إلى هذه النقطة مع أني تتبعت في الكلمات كثيرا. لماذا؟ تتذكرون معي أن الشيخ الأنصاري مبناه أن الحكم الوضعي مطلقا حتى مثل الطهارة والنجاسة غير مجعول، وأن المجعول ابتداء هو الآثار، وأن الحكم الوضعي المسمى طهارة مثلا منتزع من جعل الآثار. كبرويا هكذا يرى هو في الحكم الوضعي مطلقا، ولذا ناقشه صاحب الكفاية في أنحاء الوضع وقسمها إلى ثلاث أقسام في الكفاية أنحاء الوضع. لكن الشيخ الأنصاري يرى أن الموضوعات أيضا من قبيل القضاء والولاية والطهارة والنجاسة و كبرويا أقول، بعدين بجي صغرويا بأشر، ليست مجعولة بل هي منتزعة من الحكم التكليفي. لا يوجد شيء مجعول إلا الحكم التكليفي. وحينئذ طبعا في إشكال ثاني في قصة الطهارة والنجاسة بالخصوص، إنه حتى لو آمنا بأن الحكم الوضعي مجعول بناء على المبنى الذي يقول بأن الطهارة والنجاسة أمران حقيقيان كشف عنهما الشارع، واضح أنهما مش قابلين للجعل إذن. هذا إشكال صغروي، ما علي إسا بالإشكالات الصغروية. أقول بناء على هذا الكلام اللي هو مبنى الشيخ، سواء قبلناه أو لم نقبله، ونحن لم نقبله في محله، لكن على مبنى الشيخ حينئذ لا يعود الاستصحاب الجاري في الماء متقدم الرتبة على الاستصحاب الجاري، لا يعود، لا أقول هذا، لا لا لا، لا يعود الاستصحاب الجاري في الماء له معنى إلا التعبد بالأثر، فتكون حينئذ التعبد بالأثر هو المدلول المطابق للاستصحاب، مش المدلول الالتزام للاستصحاب، لأن لا معنى للتعبد بالطهارة إلا التعبد بالأثر، فتصبح عينية، عينية في الحقيقة أو أكثر من عينية. ما في شيء اسمه طهارة عند الشارع، في شيء اسمه يجوز الشرب، يطهر ما يطهر ما يغسل به كذا 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 كذا، وحتى يطهر ما يغسل به معناها يجوز الدخول فيه في الصلاة، يجوز كذا، هذا معناه أنه ما في إلا حكم تكليف فيه مجعول. ثبتوا؟ وعلى هذا الأساس يكون الاستصحاب السبب الجاري على مباني الشيخ متقدم رتبة. انتبهتوا؟ وإذا كان الأمر كذلك، وإن كان لا ينفعنا باعتبار أنه حتى لو تقدم متأخر بالرتبة، العبرة بمعالجة الموضوع وعدم معالجة الموضوع، وهكذا يتضح أن عمدة إشكال المحقق العراقي هو حمل اليقين والشك في دليل الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك بل ينقضه أو انقضه بيقين آخر على اليقين والشك الوجدانيين، يجعل الشك السبب والشك المسبب في رتبة واحدة ويتعارضان، وعليه يبتني إنكار أن أحدهما يعالج موضوع الآخر حقيقة يعني. ولهذا يبطل قصة الدور وهالقصص كلها اللي تقدمت والعلية ومعلولية حقيقية لا يوجد في المقام حتى نتحدث عن دور، ولا ما هو بمثابة العلية والمعلولية في الاعتبارية حتى يقال المراد من الدور نكتة الدور، لا الدور بالمعنى الحقيقي، بل تصبح النتيجة حينئذ التخصيص بلحاظ الآثار لا أكثر ولا أقل. أنا تأملت كثيرا إنصافا حتى أجد جوابا مقنعا على إشكال المحقق العراقي، وكنت أميل إلى الجواب حقيقة يعني، لكن إلى الآن ما اقتنعت بجواب على هذا الإشكال. شو بدي بالجوانب الشكلية في الإشكال، جوهر الإشكال، لأنه ما في شيء اسمه معالجة موضوع الآخر إلا إذا حملنا الشك على اللا حجة واليقين على الحجة، وهذا ما رفضناه وخلاف ظاهر الدليل. لا يبقى حينئذ إلا شيء واحد أن نقوله، وهو أن يكون الاستصحاب الجاري في السبب يرفع الشك المأخوذ في استصحاب المسبب، إما حقيقة وإما تعبدا وتنزيلا، والحال لا يوجد لا هذا ولا ذاك، لأن أقصى ما ثبت في دليل الاستصحاب، أقصى ما ثبت في دليل الاستصحاب هو تنزيل الشك منزلة اليقين بلحاظ الجري العملي، مش بلحاظ تتميم الكشف. نعم لو ذهبنا مذهب السيد الخوئي الذي يراه فبقية الأمارات أمارة لصح الكلام حينئذ، طبعا ما أشتغل إلى هذا المحقق العراقي لأنه في رتبة متقدم عن السيد الخوئي وزمان متقدم أيضا. وحينئذ سوف يصبح من باب التخصيص لا من باب التخصص على مستوى الآثار. بعد هذا صار المحقق العراقي بصدد بيان وجه هو يتبنى. لتقديم الأصل السببي على الأصل المسببي فأفاد أن ما تقدم في الوجه السابق كان يقول بأن الاستصحاب الجاري في السبب يعالج الموضوع للاستصحاب الجاري في المسبب والذي أبطلناه. أنا أقول بأن الاستصحاب الجاري في السبب حاكم على الاستصحاب الجاري في المسبب، لكنه يعالج الحكم لا الموضوع. الله الله كيف؟ ها؟ يقول يكون على وزان لا ضرر ولا حرج. لا ضرر ولا حرج ما تعرضت للموضوع، تعرضت لعلاج الحكم مباشرة، قيدت الحكم بأن لا يكون حرجيا، بأن لا يكون ضرريا، بأن لا يتأتى من جهة الحكم ضرر أو حرج. طبعا هذا مبني الكلام على أنه لا ضرر عند المحكم العراقي مثل ما بيقول المشهور، حكم ثانوي يقدم على الحكم الأول. ها، أما إذا كان كما قال في رسالته لا ضرر بتقرير المحقق الخلخالي تلميذه حيث قال إن لا ضرر لا تؤسس لقاعدة أصلا، إذا بتتذكروا يا إخوان عندما درسنا لا ضرر، لا أسا شو بدي بهالمباني. على رأي المشهور حكم ثانوي أو حكم بعنوان ثانوي هو الحرج والضرر، فيقول حينئذ بأن مثل لا حرج ولا ضرر حاكم على أدلة الأحكام الأولية وتتصرف في عقد الحمل لا في عقد الوضع، يعني في المحمول في الحكم مش في الموضوع. فيصبح المفاد أن الحكم الكذائي الصوم واجب إلا أن يكون الحكم بوجوب الصوم حرجيا، تتصرف بعقد الحمل بالحكم. جيد. إلا أن يكون الوجوب حرجيا، الحكم الحرجي غير موجود في قاموسي، الحكم الذي يتأتى منه الضرر غير موجود في قاموسي، تبتوا؟ فيقول إن الاستصحاب السببي يتقدم على الاستصحاب المسببي، بل كل أصل سببي يتقدم على كل أصل مسببي لأنه يتصرف في محموله لا في موضوعه. توضيح ذلك هو أن الأصل السببي بتكفله بإثبات طهارة الماء المشكوك الطهارة هو ناظر إلى إثبات أثر الطهارة، وبذلك يكون ناظرا إلى مؤدى الأصل المسببي الذي ينفي ترتيب آثار الطهارة. الأصل المسبب ينفي ترتيب آثار الطهارة في طرف الثوب، يقول وأنا لا أعني من الحكومة عندما أقول حكومة إلا ما كان ناظرا إلى نفي الآخر، إما ابتداء أو بتوسيط نظره إلى نفي الموضوع مثل لا ربا بين الوالد والولد، وهذا من قبيل الأول. وحينئذ أقول يكفي في تقديم الأصل السببي أي الاستصحاب الجاري في طرف الماء هذا المقدار من النظر بلا احتياج في وجه تقديمه إلى كونه ناظرا إلى نفي الشك عن المسبب. ما في داعي في الشك أصلا أبدا، ما في داعي يعالج الموضوع في الاستصحاب المسببي. وهذا يولد إشكالا، يقول قد يستشكل به مستشكل، فيقول كما أن الأصل السببي ينظر إلى نفي التعبد بعدم أثار طهارة الماء المشكوك طهارته، كذلك الأصل المسببي بالتعبد بنجاسة الثوب ناظر إلى نفي التعبد بأثر طهارة الماء، فيصبح متناقضان. يعني كل واحد سبب لآثاره في الحقيقة، هذا يثبتها وذاك ينفيها. يقول هكذا إشكال أنا أجيب عليه بأنه غير صحيح، إذ غاية ما يقتضيه الأصل المسببي من النظر إنما هو نفي ما نظر إليه الأصل السببي وهو نقيض مؤداه لا إلى أصل نظره. بعبارة أخرى، هو لا ينفي طهارة الماء، هو ينفي مطهرية الماء. انتبهت؟ ينفي مطهرية الماء لكن لا ينفي طهارة الماء، فلا يمنع من جريانه. وحيث إنه لا يمنع من جريانه بل ينفي هذا الأثر من آثاره، ومش كل آثاره كمان، هو معبر ينفي آثاره، أنا أقول ينفي خصوص هذا الأثر اللي فيه تعارض. ثم يترقى المحقق العراقي يقول بل يكون من باب تخصيص نظر الأصل السببي إلى غير هذا الأثر، فيصبح دليل الاستصحاب الجاري في السببي يثبت كل أثار الطهارة، الاستصحاب الجاري في المسبب ينفي ماذا؟ ينفي ماذا؟ أرجو الانتباه، ينفي خصوص هذا الأثر المطهرية في المورد، أما جواز الشرب لا علاقة له به، فهو لا ينفي أصل جريان الاستصحاب في الماء بإثبات طهارته، ولا ينفي بقية الأثار التي لا تعارضه في الموقف، لأن الاستصحابات والأصول تجري تتعارض بمقدار جريانها بمقدار نتائجها. وعليه فيكون الاستصحاب الأول يقتضي ثبوت جميع الآثار، فهو ينظر إلى الحكم بالنجاسة مباشرة اللي هو مؤدى الاستصحاب الثاني، فهو حاكم عليه من هذه الجهة. وهذا مقتضى جريانه، بينما الاستصحاب الثاني إذا جرى أحسنتم لا يلغي طهارة الماء، يلغي خصوص هذا الأثر، وهذا التخصيص. وإذا دار الأمر بين الحكومة والتخصيص فالحكومة متقدمة على التخصيص. هذا كلام كبير أفاده المحقق العراقي هنا. أولا، أصل مبناه صحيح، أنه في معالجة للحكم دون معالجة الموضوع، ولو بعودها لبا إلى الموضوع أم لا، فالكلام أولا في الكبرى. ثم بعد ذلك لابد من كلام في الصغرى، أنه محل كلامنا قابل يكون من نظير لا حرج ولا ضرر، حتى لو أمنا أن لا حرج ولا ضرر كذلك أم لا. أنا أختصر، أكتفي اليوم بهالمقدار من الدرس. تأملوا في وجه المحقق العراقي حتى نأتي إلى نقده إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.